أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا الحقيقة الكبرى التي خلقتم لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحبة، لقد جبل الإنسان على الملل من العيش في أسلوب واحد، فلا تصلح له حياة الجد دوما ولا الهزل دوما ولا حياة الهزل دوما، ولكن ساعة وساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكى له الصحابي تقلب قلبه حين يكون عنده في مجلس الذكر عن حاله حين يكون بين زوجته وأولاده. وتمشيا مع هذه الفطرة البشرية، أباحت الشريعة أنواعا من اللهو، فأباحت بل سنت ضرب الدف للنساء في الأعراس، وكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويمازح الصبيان ويداعب أهله، ومنعت الشريعة من الغلو في التعبد. وفي المقابل أيضا يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الثلاثة الذين ظنوا التدين بالتشديد على النفس في التعبد، فأنكر عليهم ذلك الفهم وبين لهم الصواب، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان صلى الله عليه وسلم يمارس أنواعا من اللهو والترفيه المباح، يسابق بين الخيل بين أصحابه، وجعل عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بآلة الحرب في مسجده الشريف. وخرج يوما فرأى من شباب الصحابة من يرمي بسهامه، فشجعهم على هذا وقال: أرموا بني إسماعيل. شجعهم على هذا الترفيه الإيجابي وقال: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وإني مع بني فلان، إلى آخر الحديث. فلم يكتف صلى الله عليه وسلم بتشجيعهم، بل دخل معهم منافسا ومشجعا. وكانت الأرجوحة أحد الألعاب التي تلعب بها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حتى زواجها وأقرها عليها، بل كان صلى الله عليه وسلم يراعي حاجة زوجته الصغيرة في السن في اللعب بالعرائس. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات، يعني بالعرائس، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب أي صديقات يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه أي يستترن منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي، أي يرسلهن واحدة تلو الأخرى. وحين تعجب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. وعلى هذا الهدي النبوي الكريم سار الصحب الكرام رضوان الله عليهم، فعاشوا حياة الترفيه المباح والمزاح السالم من الخوارم، فكانوا يتبادحون بالبطيخ أي يترامون به، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كما وصفهم بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، ويصفهم التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله رحمه الله ورضي عن أبيه، يصف حال الصحابة رضوان الله عليهم قائلا: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متحزقين أي منقبضين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. هكذا هكذا هو التوازن يا عباد الله، هكذا هو التوازن العظيم الذي يتمتع به الإنسان بما أحل الله، فإذا انتهكت محارم الله انقلب لعبه جدا وفرحه غضبا لله. وبما تقدم يا عباد الله تتضح وسطية الإسلام في باب الترويح والترفيه بين الإفراط والتفريط، في مراعاة ظاهرة للحاجات الروحية والعقلية والجسدية والشهوة المباحة، دون أن يقع الإنسان فيما حرم الله. واليوم ومع هذا الانفتاح على العالم وسهولة التنقل بين البلدان ارتفعت لغة الترفيه وصارت فناً يدرس له شركاته التي تنافس في تسويقه. فهل نحن ضد الترفيه؟ هل نحن ضد الترفيه؟ وجواباً على هذا السؤال الكبير ألخصه فيما يلي: أولاً، لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولاً وفعلاً، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع. لسنا ضد الترفيه، ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه، وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرف كل مواطن أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين، فضلاً عن أن يصدروا على أنهم نجوم أم قدوات. كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضور مهرجانات يشترك فيها أناس عرفوا في مواطن أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش. هذا يا عباد الله تسفيه وتغريب لا ترفيه، هذا سلخ للمجتمع من هويته وجلب لسخط الرب وسبب لعقوبته نعوذ بالله. لسنا ضد الترفيه والله، بل معه في دائرته الواسعة المباحة، وألا نقتحم الضيق منه. لقد ضرب الله لنا مثلا لقرية كانت حاضرة البحر، حرم عليهم الصيد يوم السبت فقط، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد تحايلا على حرمات الله، تركوا مساحة الحلال الذي أبيح لهم في ستة أيام وتسلطوا على يوم واحد حرم عليهم، تركوا أكثر من 85% من المباح وتسلطوا على أقل من 15% الذي حرم عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أرأيتم؟ إنها عقوبة التسليط التي نخشى منها والله، نخشى منها والله. كلما زادت مساحة الإعلان في المنكر تسليط عدو خارجي أو داخلي، ولا مدفع لهذا إلا بتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى الفساق. ولنتأمل قول الله عز وجل في شأن انقسام المجتمع حيال ذلك المنكر الذي وقع فيه أصحاب السبت: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الغيورون على بلادهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوه أنجينا الذين ينهون عن السوء. وماذا كانت عاقبة الذين فعلوا ما فعلوا؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لما؟ بما كانوا يفسقون. ثاني أجوبتنا على هذا السؤال هل نحن ضد الترفيه؟ الجواب: إن بلادنا السعودية شرفها الله تعالى برعاية الحرمين الشريفين، فليست كأي بلاد، بلاد ينتظر منها المسلمون تصدير العلم والعلماء والدعوة والدعاة والريادة في دعم المسلمين في كل مكان، وقد نالت قسطا وافرا من ذلك بحمد الله. بلادنا لا ينتظر منها المسلمون تصدير الغناء والطرب ولا المجون والتجمعات المختلطة التي يرقص فيها الشباب والفتيات. هذه ورب الكعبة التي شرفنا الله بخدمتها، هذه تشوه صورتنا وتنقص قيمتنا. إن الرؤية حين أعلنت قبل سنة تقريبا جاء في ديبجتها النص التالي: ففي هذا الوطن الحرمان الشريفان أطهر بقاع الأرض
وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي، وهو عامل نجاحنا الأول. انتهى. وهذا ما نتفق عليه ونفتخر به. فهل ما يحدث من مناشط باسم الترفيه يمثل هذا العمق وتلك الهوية؟ وهل هذا يعكس صورة بلادنا؟ لسنا ضد الترفيه، ولكن قد سبقتنا بلاد عربية قبل عشرات السنين ففتحت السينما التي هجرت الآن، وسبقتنا في نشر منصات الغناء وجلبت المغنين والمغنيات من بلدان شتى، وتفننوا في إعلان الحفلات الغنائية في شوارعهم ووسائل إعلامهم باسم السياحة وباسم الترفيه وباسم الفن وباسم دعم الاقتصاد. والسؤال: هل تحسن اقتصادها؟ هل زاد هذا في استقرار بلادهم؟ هل خفف هذا من هجرة مواطنيهم إلى بلدان أخرى يطلبون فيها الرزق، وعلى رأسها هذه البلاد المباركة والحمد لله، أعني التي هاجر إليها أهل تلك البلاد إلينا؟ وفي المقابل، ما ضرنا نحن حين تمسكنا طيلة السنين الماضية ومنذ قامت هذه الدولة بحمد الله بمنع هذه المنكرات والسفاهات عقودا من الزمن؟ ماذا ضرنا؟ بل لقد كسبنا والله خيرا كثيرا، وصرنا نفخر ونرفع رؤوسنا إذا سافرنا هنا أو هناك بعدم الاستعلان بمثل هذا السفه. ومن زعم أن أمثال هذه المهرجانات والحفلات المنكرة باتفاق العلماء، من زعم أنها تقوي الاقتصاد، فليراجع إيمانه وليتدبر جيدا قول الرزاق الوهاب الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ووالله والله ما حقق مجتمع الإيمان والتقوى بمفهومها الشامل إلا وكان ذلك سببا في جلب البركات. وإن خالف المجتمع فإنما يستجلب العقوبات ويحفر قبره بيده. هل نسينا يا عباد الله أحوال بلادنا قبل 100 عام؟ أنسينا أنها قبل 100 عام من الزمن ما زال المؤسس رحمه الله يكابد لتوحيدها، ثم تخصوم في الشمال والجنوب وفي الغربية، بل لم يكن الحرمان الشريفان قبل 100 عام ضمن الخارطة، بل لم يكن الحرمان الشريفان قبل 100 عام ضمن الخارطة حتى جمع الله به الشمل واستتب به الأمن رحمه الله وجزاه خيرا. ألم نسمع واعظ الله لنا بعد هذا وهو يقول عز وجل وكأنما نزلت الآية لتخاطبنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لماذا؟ لعلكم تشكرون. فلنحذر أن نكون ممن قال الله فيهم: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. رابع الأجوبة على هذا السؤال: لسنا ضد الترفيه، ولكن مما يزيد العقلاء استنكارا لأمثال هذه الحفلات والمهرجانات التي ظهرت فيها المنكرات المعلنة هو أن جنودنا على الحدود مرابطون، وفي كل يوم يزف منهم شهيد بل شهداء، ويداوى فيه جريح بل جرحى. فهل يليق بمن أمنوا على أنفسهم وأعراضهم في المدن الأخرى أن يغنوا ويرقصوا على جراحهم؟ والله والله لو كان هذا يحدث في دولة مجاورة لنا لكان من المروءة والحياء أن نتوقف عن هذا السفه والمنكر. فكيف ونحن في بلاد واحدة وتحت قيادة واحدة ندفع عدوا واحدا؟ فيا عقلاء بلدي، أيها الغيورون، الدول من حولنا تتخطف، والله عز وجل يعظنا بما آلت إليه فيقول: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلنحذر أن نكون عبرة لغيرنا، فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من كان عظة لغيره.
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الهبة الشعبية في استنكار ما حصل هبة مشكورة تبشر بخير، والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان لنا ولمجتمعنا، ولا نزال بخير ما دمنا نتناهى عن المنكر، وإلا فاللعنة علينا ستحل كما حلت على من قبلنا إن تركنا ذلك. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأختم خطبتي هذه أيها الإخوة بهذه الرسائل القرآنية التي قالها الله عز وجل لنا، والسعيد من تلقاها وعمل بها. أما الرسالة الأولى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما الرسالة الثانية: قال الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وأنكم إلينا لا ترجعون. وثالث هذه الرسائل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ورابع هذه الرسائل، وهي الرسالة الأخيرة، قال الله عز وجل في خاتمة سورة النعم، سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ما التوجيه بعد هذا؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وأعذنا من حال المبدلين والمغيرين. اللهم إنا نعوذ بك من موجبات سخطك وأسباب عقوبتك. اللهم من أراد بلادنا وشبابنا ونساءنا بسوء، اللهم من أرادهم بغلو أو تغريب، اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم.